يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. ومحاضرة اليوم هي الأولى من محاضرتين بعنوان سنن اليوم والليلة. سنن اليوم والليلة، هذه المحاضرة الأولى نتكلم فيها عن السنن التي لها أوقات. أما المحاضرة الثانية فنذكر فيها بعض السنن التي ليس لها أوقات. ولا شك أن من رحمة الله عز وجل علينا أن هدانا وشرع لنا من السنن والعبادات ما هي من أكبر النعم التي أنعمها علينا سبحانه وتعالى لنزداد في الطاعة ولتتضاعف أجورنا. فنحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام وأن أهدانا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سلفنا الصالح يحرصون على العمل بالسنة، وهكذا أتباع الصحابة ومن سار على هديهم إلى يوم الدين عندهم حرص شديد على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس رضي الله عنهما قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذا الحديث في صحيح مسلم 1727 يدل على حرص السلف الصالح على العمل بالسنة. وهكذا دلت أحاديث وآثار كثيرة على حرصهم على اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا يقينا أن في اتباع السنة ثمرات كثيرة، منها الوصول إلى درجة المحبة ونيل معية الله تعالى للعبد وإجابة الدعاء. ويدل على هذه ثلاثة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 6502. إذن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات كثيرة، وصول إلى درجة المحبة. فبالنوافل والسنن تنال محبة الله عز وجل العبد، وكذلك تنال معيته سبحانه وتعالى، وأيضا يستجاب الدعاء. وفي اتباع السنة أيضا جبر النقص الحاصل في الفرائض، فالنوافل تجبر بما يحصل في الفرائض من خلل، النوافل تجبر وتكمل يوم القيامة ما يحصل في الفرائض من خلل. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 864. إذن يجبر النقص الحاصل في الفرائض بالنوافل، النوافل والسنن، سنن اليوم والليلة تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل. باتباع السنة حياة القلب والبعد والعصمة من الوقوع في البدعة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه، كما في القاعدة الجليلة في المجلد الأول. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب، كما في مدارج السالكين في المجلد الثاني. إذن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها ثمرات كثيرة. من خلال هذه المقدمة علينا أن نواظب على هذه السنن اليومية، سنن اليوم والليلة. ونذكر في هذه المحاضرة السنن التي لها أوقات، أوقات معينة عينها الشرع، قصص الشرع بوقت معين في اليوم والليلة. والمحاضرة الثانية ستكون في ذكر السنن التي ليس لها أوقات معينة. فنبدأ في هذه المحاضرة في ذكر السنن التي لها أوقات معينة. نذكر كثيرا منها ولا نستطيع أن نجمع جميع هذه السنن، فهي كثيرة جدا. فمن السنن اليومية التي لها أوقات سنن عند الاستيقاظ من النوم وما بعد الاستيقاظ من النوم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه بالسواك، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وكذلك يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم كما في صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت واحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث أيضا في الصحيحين. أيضا من السنن ما قبل الفجر عند الاستيقاظ من النوم: يمسح النوم عن وجهه، ينظر إلى السماء، يقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. هذه سنن غابت عن كثير من الناس، وجاء في صحيح الإمام مسلم أيضا: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآية وتسعون من سورة آل عمران، قال الراوي: يمسح النوم عن وجهه بيده، أي يمسح عينيه بيده ليمسح أثر النوم. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 256. أيضا من سنن ما قبل الفجر غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث في الصحيحين. أيضا من السنن عند استيقاظ من النوم استنشاق والاستنثار بالماء ثلاث مرات، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. وأيضا من السنن عند استيقاظ من النوم الوضوء، الوضوء والوضوء له سنن كما هو معلوم. أيضا من السنن في اليوم والليلة التي لها أوقات صلاة الليل، قيام الليل من السنن. وأفضل وقت لصلاة الليل هو ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل الأخير هذا أفضل وقت لقيام الليل كما دلت على ذلك الأدلة. أيضا من السنن استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا حديث رواه مسلم 767. وهكذا من السنة في صلاة الليل وردت استفتاحات في خاصة في صلاة الليل كما هي معلومة في كتب السنة. من السنة في قيام الليل إطالة القيام والركوع والسجود، وهكذا أن يأتي المسلم بالسنن الواردة في القراءة. ومن السنة أيضا في قيام الليل أن يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، كما في الصحيحين. أيضا من السنن في الليل الدعاء في ثلث الليل الآخر، دعاء في ثلث الليل الآخر، هذه من السنن التي لها أوقات، ودل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن من السنن التي لها أوقات الدعاء في ثلث الليل الآخر، دعاء في ثلث الليل الآخر. وهكذا أيضا من السنن، سنن اليوم والليلة التي لها أوقات، في وقت الفجر بعض السنن في وقت الفجر، إذا أذن الفجر أول اليوم متابعة المؤذن سنة ثابتة، قول الذكر بعد الشهادتين، بعد الشهادتين أيضا من السنن، سنن الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. حديث رواه مسلم 386. ثم بعد الانتهاء من الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول الدعاء الوارد بعد الأذان، صح ذلك أيضا عند مسلم 384 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أيضا من السنن الدعاء الوارد بعد الأذان، بعد الأذان الدعاء الوارد بعد الأذان بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فمن قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والحديث رواه البخاري في صحيحه 614. ثم الدعاء بعد الأذان أيضا من السنن. ثم تأتي أيضا سنة الفجر، صلاة ركعتين خفيفتين سنة الفجر، أول السنن الراتبة التي يعملها العبد في يومه. وفي سنة الفجر بعض السنن أنها تصلى ركعتان خفيفتان ولا يزاد عليهما، وسنة الفجر من السنن المؤكدة، أكد السنن الرواتب سنة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. والحديث في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم 725. وهكذا مشروعية سنة الفجر في السفر والحضر، وثوابها بأنها خير من الدنيا وما فيها، ويسن تخفيفها وهكذا يسن أن يقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. هذه سنن لا بد منها لمن أراد الثواب العظيم. هناك سنن في الصلاة معروفة في صلاة الصبح وفي غيرها من الصلوات، سنن اليوم والليلة التي لها أوقات، سنن ترتبط بالصلوات. ومن هذه السنن بل هو واجب من الواجبات اتخاذ السترة للإمام والمنفرد، ويسن الدنو من السترة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، وقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها فيسن الدنو من السترة، ويسن أيضا رد المار بين يدي المصلي ومنعه من المرور حتى لا ينقص أجر المصلي، وهكذا يسن التسوق عند كل صلاة، وهكذا في القيام سنن الصلاة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين أيضا في المواضع التي جاء فيها الدليل. أيضا يسن للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقله ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح في المجلد الأول 124. والراجح من أقوال أهل العلم أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من الواجبات. وأيضا يسن أن يقبض بيده اليمنى اليد اليسرى القبض، ويسن أيضا في الصلاة دعاء الاستفتاح، وهي أدعية واردة صحيحة، ثم الاستعاذة عند بداية القراءة، والبسملة التأمين مع الإمام أيضا من السنن في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث في الصحيحين. هكذا قراءة السورة بعد الفاتحة من السنن. كذلك يسن وضع اليدين على الركبتين كالكابر عليهما يفرج الأصابع، يسن للراكع أن يمد ظهره مستويا، وهكذا يسن للمصلي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع، وهكذا الرفع من الركوع أيضا من الواجبات. وفيه عدة سنن: تنويع في صيغ ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أحيانا اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، هذه كلها واردة في الأحاديث، فمرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه، وهذه من واجبات الصلاة، لكن التنويع فيها من السنن. ويسن أيضا أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع، أذكار تشرع بعد الرفع من الركوع، منها كما جاء في صحيح الإمام مسلم: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر يقال بعد الرفع من الركوع لمن أراد، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أيضا هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رقم 600، وكذلك في البخاري، وهكذا أدعية أخرى واردة. أيضا السجود من أركان الصلاة فيه سنن: يسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، صح في ذلك أكثر من حديث، ويسن للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهكذا يسن له أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود وهي كثيرة، ويسن الإكثار من الدعاء في السجود، سنن كثيرة لها أوقات. وأيضا هناك سنن في الجلسة بين السجدتين: أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، ويسن لمن أراد القيام إلى أي ركعة أن يجلس يسيرا جلسة الاستراحة وهي ثابتة في أكثر من حديث، منها حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والحديث رواه البخاري 823. وأيضا هناك حديث أبي حميد الساعدي أيضا الذي رواه أحمد وأبو داود، أيضا في وصف أبي حميد لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جلسة الاستراحة، وكان عنده عدد من الصحابة فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنية جلسة الاستراحة وهي من سنن الصلاة. أيضا هناك تشهد، سنن في التشهد: أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد وينصب اليمنى، وهكذا السنة أن ينوع في وضع اليدين حال التشهد، يضع يديه على فخذيه أو يضع اليدين على الركبتين، وأن يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، وأما اليمنى فيضعه على رجله اليمنى. وهكذا سنن أيضا أن ينوع في كيفية وضع الأصابع حال التشهد، وقد وردت صفتان أيضا في وضع الأصابع حال التشهد: الصفة الأولى أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه السبابة، واليسرى تكون مبسوطة. ودل على ذلك حديث ابن عمر السابق: قبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، والحديث عند مسلم 580. الصفة الثانية أن يعقد 53 بأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، وأما اليسرى فتكون مبسوطة. وأيضا دل على ذلك الحديث رواه مسلم في الصحيح 580: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة، عقد 53 يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. السنة أيضا أن ينوع المصلي في صيغ التشهد، وقد وردت أكثر من صيغة، مرة هذه ومرة هذا. ذكر الألباني رحمه الله هذه الصيغ كلها، ذكرها الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليرجع إليها هناك. أيضا السنة أيضا أن يستعيد المصلي من أربع قبل أن يسلم، وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وهكذا أذكار أيضا مسنونة مشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة، هي معلومة عند كثير من المسلمين، الأذكار التي تقال بعد الصلوات. أيضا من السنن اليومية التي لها أوقات أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، وتبدأ الأذكار عند كثير من طلوع الفجر، من أذان الفجر أو من بعد صلاة الفجر يبدأ وقت أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي معلومة عند أكثر المسلمين يرجع إليها. هذه سنن أيضا من سنن اليوم والليلة، سنن تقال في الصباح وفي المساء، أذكار وآيات وتسبيحات. أيضا من سنن اليوم والليلة التي لها أوقات وقت الضحى، صلاة الضحى، يسن في وقت الضحى أن يصلي العبد صلاة الضحى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث في الصحيحين عند البخاري 1981، وعند مسلم 721. إذن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، واحدة منها بركعتي الضحى، فهي سنة ثابتة من السنن التي لها أوقات وتصلى وقت الضحى. وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح، أي بعد خروج وقت النهي عن الصلاة، وينتهي وقت الضحى قبيل الزوال، قبل دخول وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر. هذا هو وقت صلاة الضحى، أفضل وقت حينما ترمض الفصال، يشتد حر الشمس في آخر الوقت، آخر الوقت قبل وقت الظهر، هذا أو أفضل وقت لصلاة الضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، والفصال هي أولاد الإبل، يشتد عليه حر الشمس. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 748، ويدل هذا الحديث أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، عدد ركعاتها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان. للحديث السابق حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، قال: ركعتي الضحى. وأما أكثر صلاة الضحى فصحيح الراجح أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها لعدم الدليل، فيصلي المسلم صلاة الضحى ما شاء. أيضا من سنن اليوم والليلة التي لها أوقات في وقت الظهر، صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية، وهي معلومة. ومن السنن أيضا القيلولة، النوم والاستراحة نصف النهار، هذه سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، والحديث في صحيح الجامع الصغير. وأيضا هناك أيضا سنن وقت العصر، ومن أهل العلم ذكروا أن السنن وقت العصر منها أربع ركعات قبل صلاة العصر، وجاء فيها حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والحديث مختلف فيه، لكن الألباني رحمه الله صححه كما في صحيح سنن أبي داود 1271. أيضا من السنن في العصر أذكار المساء، وقت أذكار المساء، ويبدأ وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، وهو ظاهر كلام النووي في كتابه الأذكار أيضا. وأذكار المساء معروفة. هناك سنن أيضا في وقت المغرب، كف الصبيان وإغلاق الأبواب أول المغرب، وذكر اسم الله تعالى. هذه سنن ينبغي للمسلمين أن يتعاهدوها ويعملوا بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هذه سنن صحت في هذا الحديث الذي في الصحيحين عند البخاري ومسلم. إذن هذه سنن كف الصبيان، ذكر اسم الله تعالى، إغلاق الأبواب أول المغرب، أول الليل، أول المغرب. هناك أيضا سنن صلاة ركعتين قبل المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 7368، وقد كان كبار الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري عند المغرب، يصلون هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، وثبت ذلك عنهم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب يصلون. وهذا الحديث عند البخاري 503، 503. أيضا هناك سنن وقت العشاء، ينبغي أيضا الحرص على هذه السنن، ومن ذلك أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر ما لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين. وأيضا من السنة، من سنن أيضا عدم الجلوس والحديث بعد صلاة العشاء إلا لحاجة، إلا لمصلحة، إلا لحاجة أو مصلحة. ودليل على ذلك حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. هذه سنن ينبغي أن يحرص المسلم عليها. هناك أيضا سنن من سنن اليوم والليلة التي لها أوقات، وهي سنن النوم، سنن النوم، إغلاق الأبواب عند النوم، إطفاء النار قبل النوم، الوضوء قبل النوم، نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه، النوم على الشق الأيمن، وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. هذه أداب النوم صحت فيها الأحاديث وسنن مؤقتة في هذا الوقت عند النوم. أيضا قراءة أذكار النوم، قراءة آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، والنفث بها في الكفين ثم مسح الجسد بهما 3 مرات. هذه سنن. قراءة سورة الكافرون من سنن النوم الكثيرة، والأدعية صحت فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا أن نذكره من خلال هذه المحاضرة الأولى في ذكر سنن اليوم والليلة، السنن التي لها أوقات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى المسلم أن يخلص النية لله وأن يكثر من هذه النوافل ويحافظ على هذه السنن. ويبقى هناك أيضا سنن ليس لها أوقات، نذكرها في المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.